الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى أذكركم وإياي بأننا مطلوب إلينا أن نترك الحرم وأن نتقن الفرائض وأن نؤدي ما استطعنا من النوافل وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى ولابد أيها الإخوة أن كل منا سيسأل يوم القيامة عن الحرام هل تركه عن الفرائض هل أتقنها عن النوافل ماذا أدى منها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا فعل معه فإن كانت الإجابة صحيحة نجا وتلك السعادة تأتي بعد سعادة في الدنيا وإلا فلا لا حل أيها الإخوة لهذه الأرض المسكينة إلا بتقوى الله تعالى لا سلامة لهذا الإنسان ولا سعادة لهذا الإنسان فردا أو أسرة أو مجتمعا أو سكانا لهذه الأرض إلا بالانضباط بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه كل خطب الجمعة مدارها على هذه الأربعة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية البزار مكارم الأخلاق هذه هي الخطبة 13 في سلسلة من الخطب تناسب الزمان والاحتياج عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها قبل أن يفجأنا الموت يا أخوان نحن ذاهبون كل منا ذاهب نحو الموت في كل يوم يقترب من نهاية أجله قبل أن يفجأك الموت مطلوب منا أن نسعى ما استطعنا في أن نتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نموت يوم نموت ونحن أقرب ما يكون إليه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا ما دمت حيا أنت تترقى في أخلاقك فإذا مت توقف الترقي الدرجة التي وقفت عندها سيكون بالضبط هي بعدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قربك منه فما في وقت والحياة قصيرة والأيام معدودة وفي كل يوم يذهب تفوت فرصة إن لم يحسن أحدنا أخلاقه عنوان خطبة اليوم علو الهمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها أيها الإخوة سبق أن الخلق اسم لصورة الإنسان الباطنة كما أن الخلقة اسم لصورته الظاهرة والأخلاق تكون فطرية وتكون مكتسبة فمن فطره الله تعالى على خلق حسن فليحمد الله وليتمسك بهذا الخلق ومن لا فليجتهد في أن يتحلى بهذا الخلق وخلق اليوم علو الهمة عكسه الكسل عكسه الخور عكسه العجز عكسه الضعف، عكسه البلادة، عكسه البرادة، عكسه عدم الفعل، عكسه الوهن. علو الهمة، الهمة توجه القلب بجميع قواه إلى أمر ما. والناس مع الهمة أصناف، فمنهم من تعلقت همته بالثرى فلا يرى إلا ما يضعه في جوفه أو يحمله على عاتقه أو يملي عليه هواه. ومن الناس من تعلقت همته بالثريا فلا يرى إلا الحق ولا يعمل إلا للحق ولا يفرح إلا بالحق. ومن الناس من لم تتعلق همته بشيء، إذ غلب عليه الكسل والخور فهو يقطع أوقاته ويمرر أيامه. ناوي شيء أنت؟ لا. شو عم تعمل؟ عم بستنى الموت. عندك شيء هم تسعى إليه؟ أبدا أبدا، ما في شيء تنوب. أيام عم تمر وساعات عم تمضي، ويعني هو ينتظر موته. في واحد عنده هم، ناوي يعني كثير كثير مشتهي غدا راكز، وعم بيخطط لهذا الغدا الراكز. بيخلص من الغدا راكز بيبحث عن عشاء راكز، بيخلص من العشاء الراكز بيبدأ بفطور راكز. في واحد حاطط بباله بده يشتري بوطة رياضة، فكتير عم بيخطط ويسعى ونازل يشتغل شان البوط. وفي واحد عم يسعى في بنت بده يخطبها، فهلأ هو مهموم صلى 4 سنين، لا عم بينام منيح ولا عم بيفيق منيح ولا عم بيشتغل منيح ولا عم بيفكر منيح ولا عم يدرس منيح، بده هالبنت وما له عرفان كيف. وفي واحد حاطط همه بده يشتري بيت، واحد بده يشتري سيارة، واحد بده يشتري مزرعة. في واحد يريد أن يكون سببا في صلاح الكرة الأرضية، يريد أن يكون سببا في نشر كلمة الله في الأرض، يريد أن يكون عونا لخير مجتمعه، يريد أن يكون سببا لسعادة أسرته، يريد أن يكون سببا لسعادة البشرية. فرق، واحد تتعلق همته بالثريا، واحد بالثرى، واحد بلا شيء. ومن علامة كمال العقل علو الهمة، فمن علت همته يختار المعالي، والراضي بالدون دني. وإن من مكائد الشيطان وحيله تثبيط الهمة وتليين العزيمة ونفث الكسل بين الناس والخور. ما بيطلع بإيدك تساوي شيء، الظروف غير مواتية وغير مساعدة، مستحيل تقدر تغير. البلاء كبير والشر كبير والظلمة كبيرة والسوء كبير، شو بده يطلع بإيدك لحالك؟ إن من مكائد الشيطان وحيله تثبيط الهمة وتليين العزيمة ونفث الكسل بين الناس والخور. بينما القرآن الكريم يدعوك إلى عكس هذا، يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون، يقول فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، وغيرها من الآيات، آيات تدعو إلى الجد والإقبال وعلو الهمة ولو كنت وحدك. وإذا كان حديث اليوم عن علو الهمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به، فإليكم هذه المواقف من السنة الشريفة. الموقف الأول، تروي كتب السير أن قريشا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مرارا تدعوه أن يكف عن دعوته، هددته حينا وأغرته بالمال والنساء حينا آخر. وقد قال عتبة بن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا، إذا همتك متعلقة بالمصاري إلنا يا رجل والله نجيب لك أكثر مصاري بنعطيك إياها. وإن كنت تريد به شرفا، إذا همتك متعلقة بالرئاسة إنك تصير زعيم علينا خلاص سودناك علينا فلا نقطع أمرا حتى نرجع إليك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه يعني في جني عم يطلع لك لا تستطيع أن ترده، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. أنت يا محمد همتك بشو متعلقة؟ إلنا لنخدمك. وبعث إليه أبو طالب فقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا للذي قالوه آنفا، فأبقي علي وأعلى نفسك. أرجوك، ترى الجماعة يعني إذا ما سمعنا الكلمة بدون يعملوا لنا مشاكل لإلك ولإلي، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومها كلمته المحفوظة عندكم: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني مو يجيبوا لي المصاري اللي معهم، ولا يجيبوا لي الملك تبعهم، ولا يجيبوا لي الكرة الأرضية، ولا نبتون ولا بلوتو ولا عطارد ولا الزهرة ولا المريخ، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك فيه. أنا همتي متعلقة برضا رب العالمين، لا نسوان ولا مصاري ولا جاه ولا مكانة ولا ملك، وإنما تعلقت همتي بالله. إنها الهمة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة، وهذه صورة. أما الصورة الثانية، أخرج البخاري في قصة حفر الخندق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه. هن عم يحفروا الخندق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان عم يحفر معهم الخندق وغبار وعفار، وحتى من سماكة الغبرة قال: أنا جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم لم أعد أراها، وسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال أبو طلحة: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، إحنا وعم نحفر الخندق ما عاد في أكل، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، كل واحد من الجماعة رابط على بطنه حجر من شدة الجوع. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين، أنتوا جوعانين مرة أنا ضعفكم، مع هيك يعمل والأحزاب كلها اجتمعت ضده وهو يجتهد ولا تفتر عزيمته. إنها الهمة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم في عمله فيما يعمل به وفيما يعمل به أصحابه وتحمله للذي يتحملون. الصورة الثالثة، أخرج الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني قيام الليل، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في الركعة، فمضى فقلت: يركع بآل عمران، فمضى فقرأها، فافتتح سورة النساء فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. شي ست أجزاء هدون بدهم شي ساعتين ثلاثة، الركوع كمان شي ساعتين. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. عملوا تجربة يا أخواني، عشان نحن أنتم سمعتم هذا الحديث مرات، بس عمل لك تجربة شي مرة عشان تعرف ما معنى همة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها الهمة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وضراعته بين يدي الله. الحاصل أيها الإخوة أن الهمة العالية خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف بها. المتوقع أن تكون همتك عالية، وإذا واحد بيناتنا بحس حاله لا ما عنده هذه الهمة العالية ولا نصها ولا ربعها ولا عشرة، انتظر في نهاية الخطبة كيف أصير عالي الهمة. المتوقع أن تكون عالية الهمة وأن تكون معروفا بعلو همتك. أخبرني شاب ذاهب نحو الزواج، كانت تلك صور من السنة، الآن صور من الواقع، لتعلم بأن هناك أناس هممهم تعلقت بالثرية. أخبرني شاب ذاهب نحو الزواج أنه كان يدرس مع زملائه على شيخه من صلاة العشاء إلى الفجر في بعض الليالي، ويخاف من الزواج أن يحجبه عن هذه المجالس. كثير آكل هم أنه بكرة إذا الزواج صار في مرة كيف بدي روح أنا من العشاء للفجر، حتروح علي هالمجالس. علو الهمة هو تعلق القلب بالحق، فلا يرى إلا الحق، ولا يعمل إلا للحق، ولا يفرح إلا بالحق، وعلو الهمة من الإيمان. ذكروا أن دروس الإمام الشوكاني كانت تزيد عن 10 دروس في فنون متعددة في كل يوم، وتقدم للإفتاء وهو في نحو 20 من العمر. علو الهمة تعلق القلب بالحق، فلا يرى إلا الحق، ولا يعمل إلا للحق، ولا يفرح إلا بالحق، وعلو الهمة من الإيمان. تبرع سيدنا عبد الرحمن بن عوف بقافلة بضائع جاءته إلى المدينة، أولها بأول المدينة وآخرها بآخرها، وكان علي بن الحسين ينفق على 100 بيت لا يدري به أحد، حتى إذا مات انقطعت النفقة عنهم فعلموا أنه هو المنفق. علو الهمة تعلق القلب بالحق، فلا يرى إلا الحق، ولا يعمل إلا للحق، ولا يفرح إلا بالحق، وعلو الهمة من الإيمان. رأيت بعض العاملين في مؤسسة إسلامية وضع سرير نومه في غرفة مكتبه وراء ستار، لأنه يواصل جهد الليل بالنهار في بعض الأيام لخدمة تلك المؤسسة. علو الهمة تعلق القلب بالحق، فلا يرى إلا الحق، ولا يعمل إلا للحق، ولا يفرح إلا بالحق، وعلو الهمة من الإيمان. كان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يقول: إن لي نفسا تواقة، وإنها لم تعط من الدنيا شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منهم، فلما جاءتها الدنيا تاقت إلى ما هو أفضل منها، يعني إلى الجنة. علو الهمة تعلق القلب بالحق، فلا يرى إلا الحق، ولا يعمل إلا للحق، ولا يفرح إلا بالحق، وعلو الهمة من الإيمان. قال أبو إسحاق السبيعي: يا معشر الشباب، اغتنموا قوتكم وشبابكم، قلما مرت بي ليلة إلا وأنا أقرأ فيها 1000 آية. علو الهمة تعلق القلب بالحق، فلا يرى إلا الحق، ولا يعمل إلا للحق، ولا يفرح إلا بالحق، وعلو الهمة من الإيمان. أيها الإخوة، أهم ما في هذه الخطبة أن يعرف المرء كيف يصير عالي الهمة. وهاكم 4 أمور تعينك على أن تكون عالي الهمة. ضع هدفا عاليا، نظم وقتك، صاحب أصحاب الهمم العالية، إلزم الذكر والدعاء. ضع هدفا عاليا، صعبا، محددا. أكثر العاجزين لا هدف لهم، ناس اللي عنده خور وكسل وما له قيمة وهو من الهمل، هو يريد أن يكون ما عنده هدف. أكثر العاجزين لا هدف لهم، أو أن أهدافهم دنية، يقول لك اليوم طعميني وبكرة مشيني، اليوم مرقني وبكرة غرقني، أو أن أهدافهم دنية لا قيمة لها. لح الله صعلوكا، مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. هذا شاعر جاهلي يقول، قل هذا إنسان صعلوك، مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. وأكثر العظماء لهم أهداف عظيمة يسعون لها، يفلحون تارة ويخفقون تارة أخرى، لكن فلاحهم إذا أفلحوا شيء عظيم. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، فكلما سمى الهدف علت الهمة. هذا واحد. ثانيا، نظم وقتك واستثمره باغتنام الوقت وتنظيم الأوقات. نجح من نجح وأخفق من أخفق. يقول أهل اللغة إن الأصل في العصر الضغط على شيء حتى يخرج منه شيء آخر. فقولك عصرت الثوب يعني ضغطت عليه حتى أخرجت منه الماء. وفي تسمية الزمن والوقت في القرآن عصرا، الله عز وجل سمى الوقت عصر، الزمن عصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. في تسمية الزمن والوقت عصرا إشارة إلى ضرورة أن يضغط الإنسان على وقته حتى يخرج منه كل شيء نافع. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فتنظيم الوقت يعلي الهمة، هدف عالي وقت منظم. ثالثا، صاحب أصحاب الهمم العالية، واحذر البطالين، واحذر اللاعبين اللاهين المهرجين. هؤلاء يقتلون قيمك ويقتلون حياتك ويقتلون وقتك. فكم حفظ القرآن حافظ بصحبة الحفاظ؟ اسألوا يا أخوان كل من حفظ القرآن كيف، بس هو قاعد مع الحفاظ، فنفخوا فيه الهمة فطار إليهم. بيسمعون، لأنه بيسمعون هن عم يدارسوا، هن عم يراجعوا لبعضهم البعض، بيقوم بيصير في عنده يعني غيرة من هذا الفعل، ما بتلاقي حاله بعد فترة حفظ القرآن الكريم. وكم فقه العلوم فقيه بصحبة الفقهاء، أضرموا بين جنبيه الهمة فلحق بهم. وكم قام بالليل قائم بصحبة المتهجدين، أشعلوا في قلبه نار الحب وحرارة الهمة فسار بركبهم. فإذا أردت أن تكون عالي الهمة فصاحب أصحاب الهمم العالية، واحذر مصاحبة البطالين حتى لا تسري عدوى بطالتهم إليك. هدف عالي، وقت منظم، صحبة أصحاب الهمم. رابعا وأخيرا، إلزم الذكر والدعاء، لأن الذاكر جليس الرحمن. أنا جليس من ذكرني، ومن أكثر مجالسة الملوك أدرك عطاياهم ومننهم، فكيف بمن جالس ملك الملوك؟ فمن أراد أن تعلو همته فليلزم وردا من ذكر الله تعالى، ثم ليسأل الله عز وجل أن يعطيه من الهمة العالية ما يبلغه رضاه. وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، حتى ما بيدعي، ادعي ادعي الله يجعلك من أولى أوليائه، ادعي الله يجعلك من خيرة خلقه، بيقول لك مو وشي هالوش. لك يا رجل ادعي ادعي، بركي بتنتفخ فيك الهمة وبتطلع. إذن أيها الإخوة، هي أربعة تعينك على علو الهمة: الهدف العالي، والوقت المنظم، والصاحب ذو الهمة العالية، وذكر الله تعالى والدعاء. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن علو الهمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسيرته وسنته وأخلاقه، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.